جلاله وكماله كما قال. مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السماوات والأرض ومن فيهما يغشي الليل النهار. قرأ آل الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم يغشي الليل النهار مضارع غشاه يغشي. وقرأه بقية القراء السبعة يغشي الليل النهار مضارع أغشاه يغشي وأغشى وغشى بالهمزة والتضعيف معناهما واحد، ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخر، وتكون في كل منهما قراءات. ويغشي أي لما في قوله فغشها ما غشى، فقد أجمع القراء كلهم على التضعيف. وقوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون أجمعوا كلهم على الهمزة وعدم التشديد. ومعنى يغشي الليل النهار، العرب تقول أغشاه الشيء يغشيه إذا جعله غشاء له وسافرا ومغطيا له، معناه يجعل الليل مغشيا للنهار أي مغطيا ضوء النهار بظلامه، يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام الليل. وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي الآية محذوف دل المقام عليه أي ويغشي النهار الليل أيضا، فيأتي ضوء النهار ويغشى ظلام الليل فيذهبه ويحل محله، كما قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله جل وعلا الدالة على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده. ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضا نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله على خلقه، فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما نعمتين. وبين أنهما آيتان بقوله ومن آياته الليل والنهار، وبين أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من أصرحها سورة القصص حيث قال فيها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني الليل ولتبتغوا من فضله يعني النهار. فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد الأعمال والتعب في النهار، ثم يجعل النهار مضيئا منيرا مناسبا لبث الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى مؤونة، بل هو ضوء السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلا للأسود والأحمر بلا ثمن يسعون فيه إلى معايشهم. وهذا من عظائم قدرته ومن عجائب مننه وإنعامه جل وعلا على خلقه. ولذا قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الحثيث أصل الحث في لغة العرب للإسراع والاستعجال أن يطلبه طلبا حثيثا مسرعا غاية الإسراع، فلا يمهله دقيقة عندما ينتهي وقت النهار. فإذا الليل يطلبه طلبا مسرعا فيحل محله في أسرع ما يكون، وليس بينهما واسطة بحيث تكون لا ليست من النهار ولا من الليل. فحثيثا نعت لمصدر محلوف أي طلبا حثيثا أي مسرعا أو بمعنى الحال أي حال كونه حاثا أي مسرعا شديد الإسراع لا يمهله ساعة. والله جل وعلا ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا حديثا. والمفسرون يقول يتبعه تبع الطالب. ونحو العادة المقررة عند العلماء أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، فلا مانع من أن الله جل وعلا يخلق في الليل إدراكا يكون يطلب به النهار، لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء التي لا إدراك لها، كما قال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم، وكما قال جل وعلا في الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، فصرح أن الحجارة وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله. وقد ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجيل الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر وافتقد الجيل النبي صلى الله عليه وسلم حن حنين العشار والصحابة يسمعون، حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها، وذلك الحنين بإدراك خلقه الله في ذلك الجيل لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الصادق المصدوق إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. وأمثال هذا كثيرة في الكتاب والسنة، كقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، والإشفاق الخوف، فنسب الخوف والإشفاق للسماوات والأرض والجبال وهي جمادات، وصرح بأنه يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه، حيث قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم، فلا مانع عقلا من أن يجعل الله للظلام المعبر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهار، لا مانع عقلا من ذلك. ولا ينبغي أن يصرف القرآن عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعامة المفسرين يقولون إن معنى يطلبه حديثا أن يسريء تابعا له كما يفعله الطالب، مع زعمهم أن الليل ليس عنده إدراك يطلب به لأنه ظلام، ومعروف أن الليل ظلام، ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قوله يطلبه حديثا. وكذلك النهار يطلب الليل حديثا أي طلبا بإسراء جدا. وبعض المفسرين يذكرون مسائل الأفلاك وحركاتها وحركة الفلك الأعظم، وكل ذلك من علوم الحياة التي لا ينبغي أن تدخل في القرآن. وعلوم الحياة قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها فواعد لها قائل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه والملك يغدو وينزل والوحي يأتي عن هيئة القمر، قالوا له يا نبي الله ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرا، وهذا سؤال عن هيئة القمر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما للأمة فيه حاجة، فلن يبين لهم شيئا مما يزعمه أصحاب الهيئة، لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني لا نور أصلا فيه، إلا أنه جرم ثقيل، والجرم الثقيل يقبل سطوع النور فيه كالمرآة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها، ويقولون إن القمر لا تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد، فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس، لأن شعاع الشمس عندهم يتسرب من وراء التكور الأرضي فيقابله القمر فيسطع فيه كما يسطع نور الشمس في المرآة، فيظهر ذلك النور للناس. يقولون إن البعد يتم ليلة 14 وعند ذلك يتسرب نور الشمس من وراء التكور الأرض إلى الطرف من القمر إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض فيتم نوره تماما، ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة 15 من الشهر، فعند ذلك يبدأ نور القمر نور الشمس يتسرب من طرف من وجه القمر الذي يلي الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء، فيكون ليلة 15 وجهه الأعلى كليلة الهلال، يطلع قليل من النور إلى وجهه الأعلى، ثم يزداد القرب ليلة 16 فينتقل الشعاع نور الشمس من وجهه الأعلى حتى تكون ليلة الهلال، فيتم القرب فيكون جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى ولا يظهر منه إلا قليل في حفاظ القمر هو الهلال، والقمر هنالك مستتر مظلم لا يرى منه إلا الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلاه وهو ما يرونه الهلال، هكذا يقولون من هذه المقالات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن بالإعراض عن جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليها، فأجاب قولهم يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية وترك ما لا فائدة فيه، لأن المشرع كالطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة فيه. ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيها، وما يزعمه بعض الأفدام الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يعلمهم الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن قصورهم أن عقولهم عاجزة قاطرة، وأن الإفرنج وأرباب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول عرفوا بها هذا، فهذا من الهوس والجنون، لأن أكمل الناس عقولا وألقبهم أذهانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يمدهم بنور الوحي الذي ينزل فيه الملك من السماء. ولذلك بين القرآن أن النظر في الهيئة العليا لا ليس تحته نتيجة ولا قائل. ومن غرائب القرآن أن هذا الباب الذي قفله القرآن فتحه لفرنج بعد عشرات القرون، ففتحوه عن كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها قائل لا يستفاد منها في أمور الدنيا، وإنما تستفاد منها عقليات كافرات كاذبة. والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسموا علوم الهيئة علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية، وقسموها إلى فلسفة رياضية وفلسفة منطقية وفلسفة إلهية وفلسفة طبيعية وفلسفة نفسية وفلسفة تشريعية، قسموها هذه القسمة السداسية وبحثوا في كل قسم منها، قسموا القسم الرياضية منها وهو الفلسفة الرياضية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، وهي الهندسة والحساب والهيئة. أما الهندسة والحساب فكلاهما مبني على مقدمات عقلية يقينية وقواعد حقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل، فهي علوم مبنية على مقدمات عقلية وأساس يقيني، ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من جهة الناظر فيها. ولذا لا تجد فيلسوفا يأتي ويقول فكرة الفيلسوف الفلاني في الحساب خاطئة أو فكرته في الهندسة خاطئة، لأن الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية كلاهما مبني مركب في مقدمات عقلية صحيحة لا خطأ فيها. أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية وهو الهيئة فقد أطبق أهله على أنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية ولا قواعد يقينية، وإنما مبنى تخمينات وظنون أكثر ما تكون كاذبة وربما صدقت. ولذا تجد الفيلسوف يقول نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا في الشمس أو في القمر أو في طبقات الجو أو في كذا نظرة خاطئة بل الحق كذا وكذا لأنها لم تبنى على مقدمات يقينية ولا قوانين عقلية بل مبناها ظنون وتخمينات وهذه الظنون والتخمينات أضلت كثيرا من الرعاة المتسمين باسم المسلمين يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظرا إلى أقوال كفرة فجارة في شيء لا أساس لهم فيه فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية كل دليلها ما يسمونه في المنطق شرطية متصلة لزومية يستغنون فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المقدم أو عين المقدم فينتجون عين التالي في زعمهم والربط بين اللازم والملزوم عن المقدم والتالي قد يكون ربطا مفكا فيقولون لو لم تكن الشمس تدور حول نفسها لكان كذا وكذا لو لم يكن الكوكب الفلاني بمسافة كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذا أو لم يكن كذا وكذا وهي أمور لا طائل تحتها وعلينا جميعا أن نلتزم على الأساس كل ما خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله كاذب كافر ملعون كالذي يقول إن الشمس ساكنة وأنها لا تتحرك وينفي عنها اسم الجريان ويقول لا تجري فهذا كافر ملحد مكذب النصوص القرآن لأن الله يقول والشمس تجري فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لله مناقض لكلام الله علينا أن نفكره ونكذبه وكذلك من يقول إن القمر لا يجري لأن الله يقول الشمس والقمر سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى فما ناقض القرآن مناقضة صريحة لا شك فيها علينا أن نكذبه وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علينا أن نتقبله وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة فيجب علينا ألا نقدم على تشريده وألا نتجرأ على أنه كذب خوف أن يكون حقا وأن يكون إذا كان حقا وأن القائلون به المتمسكون به أن القرآن كذب لأنه قيل لهم إنه يخالف القرآن والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نورية صحيحة أبدا لأنه كلام الله الحق المقطوع بأنه حق والحق لا يخالف حقا أبدا فعلينا أن نتثبت وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القرآن صريحا في نفيه ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين لئلا نجني على القرآن ونشكك الناس في أنه حق ونقول ظاهر القرآن كذا والذي يتبادر لنا كذا وإن وقع خلافه فهو من قصور فهمنا والقرآن بريء من كل ما ليس بحق وكله حق ولا يناقض حقا ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الهدى كانوا يظنون أن الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحا ويزعمون أن كل جسم كروي يستحيل أن يكون سطحا ويقولون إن الأرض كروية والذين يقولون إن الكروية لا يكون سطحا نقول له زعمك الكروية أنت به كافر كذاب لأن الله يقول وإلى الأرض كيف سطحت فالأرض سطح لا شك فيه لأن الله جل وعلا صرح بأنها سطح أما حذقهم المتأخرون الذين يقولون لا تنافي بين الكرة والسطح لأن الجسم الكبير قد يكون ارتفاعه الكروي مدرجا تدريجا دقيقا 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 حتى يكون سطحا ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعات العظيمة مع كبرها فهذا نقول له لا مانع من ذكرك أنها كرة لأنك تقول بأنها سطح وتصدق ربنا بأنها سطح والحلاق من المسلمين الذين نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة وكذلك الذي يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية إلا أنها سطح يقينا كما قاله رب العالمين لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج تدريجا دقيقا دقيقا بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية، وتكون الأرض معه سطحا ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعات الكبيرة. والحاصل أن أن كل ما ناقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب علينا تكذيبه وتكفير صاحبه منذر ولم يتب، وما لم يناقض القرآن مناقضة صريحة فعلينا ألا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول هذا كذب لأنه يناقض القرآن، بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها تناقض القرآن إلا بتحقيق ويقين وكون القرآن صريحا في ذلك. وغير ذلك نقول الذي يظهر لنا من ظاهر القرآن كذا، وهذا الذي نفهمه، فإن كان فهمنا صحيحا فالأمر كما فهمنا، وإن كان غير ذلك فالقصور منا ولفننا. وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يخالف نظرية صحيحة. وقوله جل وعلا وسل الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بنصب الأسماء الأربعة، فقوله والشمس والقمر معطوفات على قوله السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات بأمره. وقرأه ابن عامر وحده والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فعلى قراءة ابن عامر بالرفع الشمس مبتدأ وما بعده معطوف عليه، وخبر المبتدأ مسخرات بأمره، وتسخير التدريب فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق ولأنها آية عظمى، كما قال وجعلنا سراجا وهاجا يطلعها في كل يوم ويسيرها بحساب معلوم، ومعلوم طرقها وسيرها بتسخير رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على كيفه المعتاد وحسابه المعروف نعرف به ما عدد السنين والشهور والحساب. وكذلك سخر النجوم ليهتدي بها خلقه وليزين بها السماء ويطرد بها الشياطين، فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات والأرض للاعتبار بها ولمنافع خلقه منها، لأن الله جعل في الشمس والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير ذلك بحكمته جل وعلا وعدله، حتى إنك لترى النخلة التي في الظل دائما بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس، ترى رضية الحمل جدا كما يأتي إباحه في قوله لا شرقية ولا غربية يكاد زيفها يضيء، وهذا معنى قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا حرف استفتاح وتنبيه له أي لله جل وعلا وحده الخلق، لأنه خالق كل شيء. وأصل الخلق في لغة العرب التقدير، فكل شيء قدرته فقد خلقته. فإذا رأيت الحلاء صاحب النعال أكرمكم الله يأخذ بسواد كفحم أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل وسمى ذلك خلقا، فإذا قطعه يقال فراه. ومن هذا قول زهير بن أبي سلمى ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني تقدر الأمر ثم تنفذه، وبعض الناس يقدره ثم يعجز عن تنفيذه. الله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يوقعها ثم يفريها ويبرأها مطابقا لما قدر سابقا وتنفيذا لما سبق في علمه الأزلي، فهذا معنى الخلق له الخلق كما قال الخالق البارئ، يعني يخلقها ويقدرها ثم يبرأها فيفريها وينجزها. والأمر لأن الله خالق كل شيء وله الأمر، هو الذي وحده له الأمر يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية، فلا أمر كونيا قدريا إلا له ولا أمر شرعيا دينيا إلا له. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية في سورة الأعراف على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الأمر في القرآن كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن. فالقرآن فيه الأوامر الكونية القدرية وفيه الأوامر الشرعية، والله جل وعلا جعل الأمر وحده والخلق وحده، فتبين أن القرآن ليس داخلا في جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة، ومناقشة القائلين بخلق القرآن في الاستدلال بهذه الآية كثيرة طويلة، يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير قائل. والحق الذي لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، فكلام الله ليس بمخلوق. وإنما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام المامون، ولم تزل مستحكمة مستسهلة أيام المامون وأيام المعتصم وأيام الواثق لله. ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله، جزاه الله خيرا. وقد ذكرنا مرارا أن أول مصدر لشبح هذه الفتنة وجماحها في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي، وهو محمد عبد الله بن محمد الأيرامي في قصته المشهورة، لأن العلماء عذبوا في القول بخلق القرآن وامتحنوا غاية الامتحان، وكانوا وقت المناورات مما يستدلون به آية الأعراف هذه، فيقولون الله جعل الخلق على حدة والأمر على حدة، والأمر في القرآن لأن أمره في كلامه، فكلامه غير داخل في خلقه وهم صادقون. ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة، وكان حامل غاية تلك المحنة أحمد بن أبي دعاد الإيادي، جازاه الله بما هو أهله، وقد قتل فيها كثير من العلماء وامتحن خلق من العلماء ودعانا كثير منهم، وضرب أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ضرب أيام الواثق لم يزل يضرب حتى يرفع عن محل الضرب، لا يدري ليلا من نهار، رائد العقل من شدة الضرب المبرح الأليم. وإذا أفاق يقولون له قل القرآن مخلوق، يقول لا والله القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة الله منه بدأ وإليه يعود، لا أقول مخلوق. وذكروا أن ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسر الله على يديه خمود القول بمحنة القرآن، وأن الواثق لله لم يمتحن بعده أحدا. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وغيره روايته، وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي ذكر هذه الخطيب فيه من لا يعرف، إلا أن القصة مشهورة معروفة لم يزل العلماء يستدلون بها قديما وحديثا، والاستدلال بها صحيح لا شك فيه، ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف في الأصول بالسبر والتقسيم، وفي علوم الجدل بالتقسيم والترديد، وفي علوم المنطق بالشرطي المنفصل. وحاصله أنه أن القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن الواثق، قال كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرني، وجيء بشيخ من الشام مكبر بالحديث، وعبد الله بن محمد الأيرامي رحمه الله شيخ أبي داود والنسائي جاء به مكبلا بالحديث يريدون أن يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. فقال محمد بن الواثق فأحضرني أبي، فجاء بذلك الشيخ مكبلا بالحديث، فقال للواثق السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له الواثق بالله لا سلمك الله، فقال الشيخ بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق إذنوا لأبي عبد الله يعني أحمد بن أبي دؤاد جزاه الله بما هو أهله. حضر ابن أبي دؤاد فقال له الواثق ناول هذا الرجل، في بعض روايات القصة أن ذلك الشيخ الشامي المكبل بالحديث، قال ابن أبي دؤاد أحقر وأصر من أن يناورني، فقال ابن أبي دؤادي لذلك الشيخ: ما تقول في القرآن؟ قال: ما أصفتني، يعني ولي السؤال. فقال له ابن أبي دؤادي: سل. فقال الشيخ السامي لابن أبي دؤاد: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: أسألك، هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغي المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون بها؟ وهل كان عالما بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو كانوا جاهلين بها؟ فقال ابن أبي دؤاد: كانوا جاهلين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء الله، ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. فقال ابن أبي دؤاد: أقلني، والمناورة على بابها. فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه أنه مخلوق التي تدعو الناس إليها، هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ قال: كانوا عالمين بها ولم يدعو الناس إليها. فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله في أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الواثق من موضعه وسقط من عينه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعدها أحدا في خلق القرآن. ولذا روى عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن إلا أنه لم يظهره، وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. في القصة أن الواثق خرج إلى محل خلوته وضجع على قفاه ووضع رجله على ركبته، ثم قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ثم قال: علمها رسول الله وخلفاؤه ولم يدعو الناس إليها. ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاؤه الراشدين؟ وسقط من عينه. ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن الشيخ الشامي وأعطاه 400 دينار، وقال له: ارجع إلى أهلك راشدا، هكذا يقولون. والشاهد أن من أدلة من يمتحنون في القول بخلق القرآن آية الأعراف هذه، يقولون: إن الأمر إنما هو بكلامه، وقد جعله على حدة عن الخلق، أي قال: ألا له الخلق والأمر؟ فدل على أن الأمر ليس من الخلق، وأن كلام الله الذي هو أمره ليس بمخلوق، هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة سفيان بن عيينة وغيره، واستدل به سفيان بن عيينة وغيره، ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال لهذه الآية كثيرة معروفة. وهذا معنى قوله: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك معناه تعاظم وتقدس وتنزه جل وعلا، وأصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركاته وخيراته. والله جل وعلا هو المتعالي المتنزه عن كل شيء، المتقدس الأعظم الذي يفيد الخير على خلقه. وقوله رب العالمين: العالمون جمع العالم، وهو من الملحقات بالجمع المذكر السالم، لأنه ليس بوصف ولا علم، فهو ملحق بالجمع المذكر السالم لا جمع مذكر سالم. وقد بيّن الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما، كما قال: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال الرعون وخفيه: إنه لا يحب المعتدين. لما بين جل وعلا أنه العظيم الأعظم، خالق السماوات والأرض، خالق الشمس والقمر والنجوم، ومسخر الجميع، بين عظمته وجلاله، أمر خلقه الضعاف المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون، ويكشف عنهم من الضر ما يسألون كشفه. والمراد بذلك كأنه يقول: أنا العظيم الأعظم الجبار الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام، وأنا خالق كل شيء، وأنتم عبادي الفقراء الضعاف، فادعوني. لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته ويستشعر به عظمة من يدعو وعظمة من يدعو وأنه عالم بكل شيء لا يخفى عليه دعاءه ولو كان في أخفى الخفاء وأنه عظيم قادر على كل شيء قادر على أن يذهب عنه للضر ويأتيه بالخير. فالدعاء مخ العبادة وهو من أعظم العبادات إذا كان مخلصا فيه لله. ولذا أمر الله خلقه به في هذه الآية: ادعوا ربكم أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم ادعوه تضرعا. تضرعا مصدر منكر حال أي في حال كونكم متضرعين. والتضرع التفاؤل من الضراعة. والعرب تقول ضرع فلان لفلان إذا ذل له وخشع أي ادعوه تضرعا أي في حال كونكم متضرعين أي الله خاشعين له جل وعلا مستشعرين ذلكم وفقركم وحاجتكم وعظمة ربكم وكبرياءه وشدة فقركم إليه وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب بايعا وهو معروف في كلامهم. ومنه قول الشاعر: ليبكى يزيد بارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطرائح. وقوله وخفية قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عاصم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية بضم الخاء وهو فعلة من الخفاء الذي هو ضد العلانية والجهر. وقرأه شعبة وحده عن عاصم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية بكسر الخاء. والخفية والخفية لغتان فهي فعلة وفعلة من الخفاء لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان. ومعنى ادعوه خفية أي ليكن دعاؤكم في خفاء. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم شيء إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين ربهم. لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء ولأنه يدل على ثقة العبد بأن ربه عالم بما خفي وما ظهر لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو سرا وعلانية. وقد أثنى الله بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فتعليم رب العالمين أنك إذا أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع حوائجك إذا اضطررت إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض ويسره لك. وإذا نابك أمر أو حسبك مكروه أو جهمتك خطوب فادع خالق السماوات والأرض وتضرع إليه بذل واستكانة في دعاء خفي لا يسمعه أحد. لأن الله جل وعلا السر عنده علانية إذا أكررت به يعلمه ولا يخفى عليه ولو همست به في نفسك كما قال تعالى: إنه يعلم السر وأخفى. ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه حكما فقهيا وهو عدم الإظهار وعدم رفع الصوت بآمين. إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا إن آمين دعاء والله لأن معناها اللهم استجب. والله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال: الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القرآن المتواتر المعصوم فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار التأمين. لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج الجدران. والقاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقدم الخاص على العام لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية. فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص ولا يقدم الخاص على العام بل ينظر في الخاص والعام. إذا عرف المتأخر منهما نسخ به الأول وإن لم يعرف المتأخر منهما احتار. ولأجل هذه القاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله كان يقول بوجوب الزكاة بكل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق ولا نصف أوسق ولا ربع أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة قال أيضا فيما سقت السماء العشر، وكان أبو حنيفة لا يرى تقديم الخاص على العام قال يتعارض هذا العام، وقوله فيما سقت السماء العشر مع الخاص الذي هو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لأن العام عند أبي حنيفة قطعي الشمول لأفراده إلا ما أخرجه دليل، فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص مستقل، فنوار أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق، هل الأول الذي قال النبي فيما سقت السماء العشر أو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب الزكاة احتياطا لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. وكذلك في هذه الآية قال إن الأحاديث التي جاءت برفع الصوت في التأمين أخبار آحاد، ولو فرضنا أنها متأخرة لأن الظاهر أنها متأخرة لأن هذه السورة سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة إلا ثمان آيات منها تأتي في قوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات، أما غيرها من سورة الأعراف هي من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة، وأحاديث التمييز بالصلاة هي في المدينة متأخرة عنها، إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تنسخ المتواترات بأخبار الآحاد، والأحاديث أخبار آحاد، والإشراق بالدعاء متواتر، لأن قوله هنا في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء الدعاء، وآمين هي من الدعاء، والدليل لأن معناها اللهم استجب، وهنالك قول ضعيف الشاذ يقول إن آمين من أسماء الله تعالى. وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة لو قدم أن آمين من أسمائه تعالى فالله يقول واذكر ربك في نفسك كذا يقولون، والعلماء الذين يقولون أن القضاء بالمتأخر يقولون إن على عام ورفع الأصوات بالتأمين خاص ولا يتعارض عام وخاص، وعلى مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية أن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه، وكذلك المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر عنه كما هو معروف في الأصول. وهذا معنى قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه جل وعلا لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره، وقد جاء حديث في ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة، منها الذي يصيح بالدعاء صياحا مزعجا، ومنها الذي يسأل الله أن يعطيه مرتبة النبيين في الجنة أو فوق مرتبة النبيين، فهذا اعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده يقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكلا وكلا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكلا وكلا وكلا، قال هل من الاقتداء في الدعاء يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الله لا يحب المعتدين المجاوزين في الحدود سواء كان في الدعاء أو في غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغي إلى ما لا ينبغي كما هو عام، وإن نزلت الدعاء فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء بالدعاء أفضل من الإصرار به، وندعو غالبا في هذا المجلس دعاء ماهرا جلاله وكماله كما قال، مع ذلك هو يدبر شؤون الدنيا ويدبر السماوات والأرض ومن فيهما يغشي الليل النهار. قرأ على الحرف حمزة والكسائي وشعبة عن عاصم يغشي الليل النهار مضارع غشه يغشيه. وقرأه بقية القراء السبعة يغشي الليل النهار مضارع أغشى ويغشيه وأغشى وغشى بالهمزة والتضعيف معناهما واحد ويأتي كل منهما في القرآن بمعنى الآخر وتكون في كل منهما قراءة ويغشي أي لأما في قوله فغشها ما غشى فقد اجمع القراء كلهم على التبعيث وقوله فاغشيناهم فهم لا يبصرون اجمعوا كلهم على الهمزه وعدم التشديد. ومعنى يغشي الليل النهار العرب تقول اغشاه الشيء يغشيه اذا جعله غشاء له وسافرا ومغطيا له معناه يجعل الليل مغشيا للنهار اي مغطيا ضوء النهار بظلامه يذهب بضوء النهار ويغطي ضوءه بظلام الليل وهذا من غرائب صنعه وعجائب آياته. وفي الآية محذوف دل المقام عليه أي ويغشي النهار الليل أيضا فيأتي ضوء النهار ويغشى ظلام الليل فيذهبه ويحل محله كما قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فالإتيان بالليل بدل النهار والإتيان بالنهار بدل الليل من أعظم آيات الله جل وعلا الدالة على أنه المعبود وحده وأنه الرب وحده. ومع كون الليل والنهار آيتين فهما أيضا نعمتان عظيمتان من أعظم نعم الله على خلقه فهما جامعان بين كونهما آيتين وكونهما نعمتين وبينا أنهما آيتان بقوله ومن آياته الليل والنهار وبينا أنهما نعمتان وآيتان في مواضع كثيرة من أصرحها سورة القصص حيث قال فيها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ثم بين أنهما نعمتان بعد بيان أنهما آيتان قال ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني الليل ولتبتغوا من فضله يعني النهار. فجعل الليل مظلما مناسبا للسكون والهدوء وعدم الحركة ليستريح الناس من كد الأعمال والتعب في النهار. ثم يجعل النهار مضيئا منيرا مناسبا لبث الناس في حوائجهم واكتساب معايشهم في نور ساطع من غير فتيلة ولا زيت ولا حاجة إلى مؤونة بل هو ضوء السراج الذي خلقه الله وجعل نوره سبيلا للأسود والأحمر بلا ثمن يسعون فيه إلى معايشهم. وهذا من عظائم قدرته ومن عجائب مننه وإنعامه جل وعلا على خلقه. ولذا قال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الحثيث أصل الحث في لغة العرب للإسراع والاستعجال أن يطلبه طلبا حثيثا مسرعا غاية الإسراع فلا يمهله دقيقة عندما ينتهي وقت النهار. فإذا الليل يطلبه طلبا مسرعا فيحل محله في أسرع ما يكون وليس بينهما واسطة بحيث تكون لا ليست من النهار ولا من الليل. فحفيذا نعت لمصدر محلوف أي طلبا حفيذا أي مسرعا أو بمعنى الحال أي حال كونه حاثا أي مسرعا شديد الإسراء لا يمهله ساعة. والله جل وعلا ذكر أن الليل هنا يطلب النهار طلبا حفيذا والمفسرون يقول يتبعه تبع الطالب. ونحو العادة المقررة عند العلماء أن ظاهر القرآن لا يجوز العدول عنه إلا لدليل يجب الرجوع إليه، فلا مانع من أن الله جل وعلا يخلق في الليل إدراكا يكون يطلب به النهار، لأنه يخلق الإدراك في الجمادات والأشياء التي لا إدراك لها، كما قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم، وكما قال جل وعلا في الحجارة: وإن منها لما يهبط من خشية الله، فصرح أن الحجر وهو جماد يهبط من أعلى الجبل من خشية الله. وقد ثبت في صحيح البخاري في القصة المشهورة الصحيحة أن الجرع الذي كان يخطب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر وافتقد الجرع النبي صلى الله عليه وسلم حن حنين العشار، والصحابة يسمعون، حتى جاءه صلى الله عليه وسلم يسكته كما تسكت الأم ولدها، وذلك الحنين بإدراك خلقه الله في ذلك الجرع لا نعلمه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الصادق المصدوق، إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. وأمثال هذا كثيرة في الكتاب والسنة، كقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، والإشفاق الخوف، فنسب الخوف والإشفاق للسماوات والأرض والجبال وهي جمادات، وصرح بأنه يعلم من الجمادات ما لا يعلمه خلقه، حيث قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تلقون تسبيحهم. فلا مانع عقلا من أن يجعل الله للظلام المعبر عنه بالليل إدراكا يطلب به النهار، لا مانع عقلا من ذلك، ولا ينبغي أن يصرف القرآن عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وعامة المفسرين يقولون إن معنى يطلبه حريفا أن يسرع تابعا له كما يفعله الطالب، مع زعمهم أن الليل ليس عنده إدراك يطلب به لأنه ظلام، ومعروف أن الليل ظلام، ولكن الله قادر على كل شيء. وهذا معنى قوله يطلبه حريفا، وكذلك النهار يطلب الليل حريفا، أي طلبا بإسراء جدا. وبعض المفسرين يذكرون مسائل الأفلاك وحركاتها وحركة الفلك الأعظم، وكل ذلك من علوم الآية التي لا ينبغي أن تدخل في القرآن. وعلوم الآية قد أشار القرآن العظيم إلى أنها ليست تحتها فوائد لها قائل، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه والملك يغدو وينزل والوحي يأتي عن هيئة القمر، قالوا له: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم لم يزل يكبر حتى يستدير بدرا؟ وهذا سؤال عن هيئة القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما للأمة فيه حاجة، فلن يبين لهم شيئا مما يزعمه أصحاب الهيئة، لأن أصحاب الهيئة يزعمون أن القمر جرم ظلماني لا نور أصلا فيه، إلا أنه جرم ثقيل، والجرم الثقيل يقبل سطوع النور فيه كالمرأة إذا قابلها شعاع الشمس يسطع فيها. ويقولون إن القمر لا تشرع الشمس في البعد منه حتى يتم البعد، فإذا تم البعد تكامل شعاع الشمس، لأن شعاع الشمس عندهم يتسرب من وراء التكور الأرضي فيقابله القمر فيسطع فيه كما يسطع نور الشمس في المرآة، فيظهر ذلك النور للناس. يقولون إن البعد يتم ليلة 14، فعند ذلك يتسرب نور الشمس من وراء التكور الأرضي إلى الطرف من القمر إلى وجه القمر الذي يلي أهل الأرض، فيتم نوره تماما، ثم يبدأ القمر من القرب إلى الشمس في ليلة 15 من الشهر، فعند ذلك يبدأ نور القمر نور الشمس يتشرب من طرف القمين وجه القمر الذي يلي الأرض إلى وجهه الأعلى الذي يلي ما فوقه من السماء، فيكون ليلة 15 وجهه الأعلى كليلة الهلال، يطلع قليل من النور إلى وجهه الأعلى، ثم يزداد القرب ليلة 16 فينتقل الشعاع نور الشمس من وجهه الأعلى حتى تكون ليلة الهلال، فيتم القرب فيكون جميع نور الشمس في طرف القمر الأعلى ولا يظهر منه إلا قليل في حفاظ القمر هو الهلال، والقمر هنالك مستتر مظلم لا يرى منه إلا الشيء الذي نزل إليه الضوء من أعلى وهو ما يرونه الهلال. هكذا يقولون من هذه المقالات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه القرآن بالإعراض عن جميع هذه المقالات كلها وعدم الالتفات إليها، فأجاب قولهم يسألونك عن الله إله قل هي مواقيت للناس والحج، فبين المقصود منها وفائدتها الدنيوية وترك ما لا فائدة فيه، لأن المشرعة الطبيب يأتي بما فيه الفائدة ويدع ما لا فائدة فيه. ومن هنا عرف أن الهيئة لا فائدة فيها، وما يزعمه بعض الأفدام الذين لا عقول لهم ولا حياء من أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يعلمهم الهيئة الجغرافية القمرية ويبين لهم الهيئة العلوية أن قصورهم أن عقولهم عاجزة قاصرة، وأن الإفرنج وأذناب الإفرنج هم الذين كانت لهم عقول عرفوا بها هذا، فهذا من الهوس والجنون، لأن أكمل الناس عقولا وألقبهم ألهانا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والله يمدهم بنور الوحي الذي ينزل فيه الملك من السماء. ولذلك بين القرآن أن النظر في الهيئة العليا لا ليس تحته نتيجة ولا قائل. ومن غرائب القرآن أن هذا الباب الذي قفله القرآن فتحه لفرنج بعد عشرات القرون، ففتحوه عن كفريات وتكذيبات للوحي السماوي وخيمة ليس تحتها طائل لا يستفاد منها في أمور الدنيا، وإنما تستفاد منها عقليات كافرات كاذبة. والفلاسفة من اليونانيين من أرسطاطاليس وأصحابه لما قسموا علوم الهيئة علوم الفلسفة إلى قسمة سداسية، وقسموها إلى فلسفة رياضية وفلسفة منطقية وفلسفة إلهية وفلسفة طبيعية وفلسفة نفسية وفلسفة تشريعية، قسموها هذه القسمة السداسية وبحثوا في كل قسم منها، قسموا القسم الرياضي منها وهو الفلسفة الرياضية مقسمة إلى ثلاثة أقسام وهي الهندسة والحساب والهيئة. أما الهندسة والحساب فكلاهما مبني على مقدمات عقلية يقينية وقواعد حقيقية منطبقة لا يشك فيها عاقل، فهي علوم مبنية على مقدمات عقلية وأساس يقيني، ولذلك لا يتطرقها خطأ إلا من جهة الناظر فيها. ولذا لا تجد فيلسوفا يأتي ويقول فكرة الفيلسوف الفلاني في الحساب خاطئة أو فكرته في الهندسة خاطئة، لأن الحساب والهندسة من الفلسفة الرياضية كلاهما مبني مرتب في مقدمات عقلية صحيحة لا خطأ فيها. أما النوع الثالث من الفلسفة الرياضية هو الهيئة، فقد أطبق أهله على أنه لم يكن مبنيا على مقدمات عقلية ولا قواعد يقينية، وإنما مبناه تخمينات وظنون أكثر ما تكون كاذبة وربما صدقت. ولذا تجد الفيلسوف يقول نظرة الفيلسوف الفلاني في كذا في الشمس أو في القمر أو في طبقات الجو أو في كذا نظرة خاطئة، بل الحق كذا وكذا، لأنها لم تبنى على مقدمات يقينية ولا قوانين عقلية، بل مبناها ظنون وتخمينات. وهذه ظنون وتخمينات أضلت كثيرا من الرعاة المتسمين باسم المسلمين يكذبون نصوص القرآن ونصوص السنة نظرا إلى أقوال كفرة فجارة في شيء لا أساس لهم فيه. فقضية الفلسفة الهيئية من الفلسفة الرياضية كل دليلها ما يسمونه في المنطق شرطية متصلة لزومية يستغنون فيها نقيض التالي فينتجون نقيض المقدم أو عين المقدم فينتجون عين التالي في زعمهم. والربط بين اللازم والملزوم عن المقدم والتالي قد يكون ربطا مفكا فيقولون لو لم تكن الشمس تدور حول نفسها لكان كذا وكذا لو لم يكن الكوكب الهلالي بمسافة كذا وعلى قدر كذا لكان كذا وكذا أو لم يكن كذا وكذا وهي أمور لا طائل تحتها. وعلينا جميعا أن نلتزم على الأساس كل ما خالف كتاب الله مخالفة صريحة فيجب علينا أن نجزم بأن من قاله كاذب كافر ملعون كالذي يقول إن الشمس ساكنة وأنها لا تتحرك وينفي عنها اسم الجريان ويقول لا تجري فهذا كافر ملحد مكذب النصوص القرآن لأن الله يقول والشمس تجري فالذي ينفي عنها الجريان الذي أثبته الله محاد لله مناقض لكلام الله علينا أن نفكره ونكذبه. وكذلك من يقول إن القمر لا يجري لأن الله يقول الشمس والقمر سخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى فما ناقض القرآن مناقضة صريحة لا شك فيها علينا أن نكذبه. وما وافق القرآن أو السنة الصحيحة علينا أن نتقبله. وما لم يناقض القرآن ولا السنة الصحيحة مناقضة صريحة فيجب علينا ألا نقدم على تشريده وألا نتجرأ على أنه كذب خوف أن يكون حقا وأن يكون إذا كان حقا وأن القائلون به المتمسكون به أن القرآن كذب لأنه قيل لهم إنه يخالف القرآن والقرآن في نفس الأمر لا يخالف نورية صحيحة أبدا لأنه كلام الله الحق المقطوع بأنه حق والحق لا يخالف حقا أبدا. فعلينا أن نتثبت وأن لا نتسرع في الشيء الذي لا يكون القرآن صريحا في نفيه ولا ننفيه إلا بتثبت تام ويقين لئلا نجري على القرآن ونشكك الناس في أنه حق ونقول ظاهر القرآن كذا والذي يتبادر لنا كذا وإن وقع خلافه فهو من قصور فهمنا والقرآن بريء من كل ما ليس بحق وكله حق ولا يناقض حقا. ومن ذلك أن الأولين من أصحاب الآية كانوا يظنون أن الجرم الواحد يستحيل أن يكون كرة وسطحا ويزعمون أن كل جسم كروي يستحيل أن يكون سطحا ويقولون إن الأرض كروية والذين يقولون إن الكروية لا يكون سطحا نقول له زعمك الكروية أنت به كافر كذاب لأن الله يقول وإلى الأرض كيف سطحت فالأرض سطح لا شك فيه لأن الله جل وعلا صرح بأنها سطح. أما حزاقهم المتأخرون الذين يقولون لا تنافي بين الكرة والسطح لأن الجسم الكبير قد يكون ارتفاعه الكروي مدرجا تدريجا دقيقا 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 حتى يكون سطحا ولا يظهر الارتفاع الكروي إلا في جميع المجموعات العظيمة مع كبرها. فهذا نقول له لا مانع من ذكرك أنها كرة لأنك تقول بأنها سطح وتصدق ربنا بأنها سطح. والحلاق من المسلمين الذين نظروا في حقيقة الأرض كلهم زعموا أنها كرة وكذلك الذي يقتضيه الدليل العقلي أن الأرض كروية إلا أنها سطح يقينا كما قاله رب العالمين لأن الارتفاع الكروي في الأرض مدرج تدريجا دقيقا دقيقا بالغ من غاية الدقة ما لا ينافي السطحية وتكون الأرض معه سطحا ولا يظهر الارتفاع إلا في المجموعات الكبيرة. والحاصل أن علي أنه أن كل ما نقض صريح القرآن فهو كذب باطل يجب علينا تكذيبه وتكفير صاحبه منذر ولم يتب، وما لم يناقض القرآن مناقضة صريحة فعلينا ألا نعجل ولا نتجرأ ولا نقول على طول هذا كذب لأنه يناقض القرآن، بل نتثبت ولا نحكم على نظرية أنها تناقض القرآن إلا بتحقيق ويقين وكل القرآن صريحا بذلك. وغير ذلك نقول الذي يظهر لنا من ظاهر القرآن كذا، وهذا الذي نفهمه، فإن كان فهمنا صحيحا فالأمر كما فهمنا، وإن كان غير ذلك فالقصور منا ولفهمنا. وكتاب الله حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يخالف نظرية صحيحة. وقوله جل وعلا وكل ليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا ابن عامر. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره بنصب الأسماء الأربعة، فقوله والشمس والقمر معطوفات على قوله السماوات، إن ربكم الله الذي خلق السماوات وخلق الشمس والقمر وخلق النجوم في حال كون المذكورات مسخرات بأمره. وقرأه ابن عامر وحده والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فعلى قراءة ابن عامر بالرفع الشمس مبتدأ وما بعده معطوف عليه، وخبر المبتدأ مسخرات بأمره. وتسخير التدريب فقد سخر الشمس لمنافع هذا الخلق ولأنها آية عظمى، كما قال وجعلنا سراجا وهاجا يطلعها في كل يوم ويسيرها بحساب معلوم، ومعلوم طرقها وسيرها بتسخير رب العالمين دائبة. وكذلك سخر القمر على كيفه المعتاد وحسابه المعروف نعرف به ما عدد السنين والشهور والحساب. وكذلك سخر النجوم ليهتدي بها خلقه وليزين بها السماء ويطرد بها الشياطين، فهذه المخلوقات العظام العلوية سخرها خالق السماوات والأرض للاعتبار بها ولمنافع خلقه منها، لأن الله جعل في الشمس والقمر منافع عظيمة في الثمار والمعادن والنباتات والحيوانات وغير ذلك بحكمته جل وعلا وعدله، حتى إنك لترى النخلة التي في الظل دائما بين النخل لا يصيبها شعاع الشمس، ترى عربية الحمل جدا كما يأتي إباحه في قوله لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء، وهذا معنى قوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا حرف استفتاح وتنبيه له أي لله جل وعلا وحده الخلق، لأنه خالق كل شيء. وأصل الخلق في لغة العرب التقدير، فكل شيء قدرته فقد خلقته. فإذا رأيت الحذاء صاحب النعال أكرمكم الله يأخذ بسواد كفحم أو غيره ليقيس قدر ما يقطع من النعل وسمى ذلك خلقا، فإذا قطعه يقال فراه. ومن هذا قول زهير بن أبي سلمى ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني تقدر الأمر ثم تنفذه، وبعض الناس يقدره ثم يعجز عن تنفيذه. فالله جل وعلا يقدر الأشياء قبل أن يطيعها ثم يفريها ويبرأها مطابقا لما قدر سابقا وتنفيذا لما سبق في علمه الأزلي، فهذا معنى الخلق له الخلق كما قال الخالق البارئ، يعني يخلقها ويقدرها ثم يبرأها فيفريها وينجزها. والأمر لأن الله خالق كل شيء وله الأمر، هو الذي وحده له الأمر، يأمر بما شاء بأوامره الكونية وأوامره الشرعية، فلا أمر كونيا قدريا إلا له ولا أمر شرعيا دينيا إلا له. وكان سفيان بن عيينة رحمه الله وجماعة من السلف يستدلون بهذه الآية من سورة الأعراف على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الأمر في القرآن كقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن، فالقرآن فيه الأوامر الكونية القدرية وفيه الأوامر الشرعية، والله جل وعلا جعل الأمر وحده والخلق وحده، فتبين أن القرآن ليس داخلا في جملة المخلوق. وهذا الاحتجاج معروف عند أهل السنة، ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال بهذه الآية كثيرة طويلة، يضيع علينا الوقت بتتبعها من غير قائل. والحق الذي لا شك فيه أن القرآن غير مخلوق، وأنه كلام الله منه بدا وإليه يعود، فكلام الله ليس بمخلوق. وإنما نشأت محنة القول بخلق القرآن في أيام المامون، ولم تزل مستحكمة مستسهلة أيام المامون وأيام المعتصم وأيام الواثق لله. ثم أزال الله المحنة على يد المتوكل على الله، جزاه الله خيرا. وقد ذكرنا مرارا أن أول مصدر لكبح هذه الفتنة وجماحها في أيام الواثق قضية الشيخ الشامي، وهو محمد عبد الله بن محمد العرامي في قصته المشهورة. لأن العلماء عذبوا في القول بخلق القرآن وامتحنوا غاية الامتحان، وكانوا وقت المناورات مما يستدلون به آية الأعراف هذه، فيقولون الله جعل الخلق على حدة والأمر على حدة، والأمر في القرآن لأن أمره في كلامه، فكلامه غير داخل في خلقه، وهم صادقون. ومناقشات الذين يجادلونهم معروفة، وكان حامل غاية تلك المحنة أحمد بن أبي دعاد الإيادي، جازاه الله بما هو أهله. وقد قتل فيها كثير من العلماء، وامتحن خلق من العلماء، ودعان كثير منهم، وضرب أيام المعتصم بالله في محنة القول بالقرآن سيد المسلمين في زمانه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فغمده الله برحمته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ضرب أيام الواثق لم يزل يضرب حتى يرفع من محل الضرب، لا يدري ليلا من نهار، غائب العقل من شدة الضرب المبرح الأليم. وإذا أفاق يقولون له قل القرآن مخلوق، يقول لا والله القرآن كلام الله غير مخلوق، صفة الله منه بدا وإليه يعود، لا أقول مخلوق. وذكروا أن ذلك الشيخ الشامي هو أول من يسر الله على يديه خمود القول بمحنة القرآن، وأن الواثق لله لم يمتحن بعده أحدا. وقد ذكر الخطيب في تاريخ بغداد وغيره روايته، وذكر ابن كثير في تاريخه أن السند الذي ذكر هذه الخطيب فيه من لا يعرف، إلا أن قصة مشهورة معروفة لم يزل العلماء يستدلون بها قديما وحديثا، والاستدلال بها صحيح لا شك فيه. ودليلها الصحيح الذي استدل به هو المعروف في الأصول بالسبر والتقسيم، وفي علوم الجدل بالتقسيم والترديد، وفي علوم المنطق بالشرطي المنفصل. وحاصله أن القصة التي ذكرها الخطيب في تاريخ بغداد ذكرها من طريق محمد بن الواثق، قال كان أبي إذا أراد أن يقتل أحدا أحضرني، وجيء بشيخ من الشام مكبر بالحديث، وعبد الله بن محمد الأهرمي رحمه الله شيخ أبي داود والنسائي، جاء به مكبلا بالحديث يريدون أن يقتلوه إن لم يقل إن القرآن مخلوق. فقال محمد بن الواثق فأحضرني أبي، فجيء بذلك الشيخ مكبلا بالحديث، فقال للواثق السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له الواثق بالله لا سلمك الله، فقال الشيخ بئس ما أدبك مؤدبك يا أمير المؤمنين، الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييت بأحسن منها ولا رددتها. فقال الواثق ائذنوا لأبي عبد الله يعني أحمد بن أبي دؤاد جزاه الله بما هو أهله. حضر ابن أبي دؤاد فقال له الواثق ناول هذا الرجل، في بعض روايات القصة أن ذلك الشيخ الشامي المكبر بالحديث قال ابن أبي دؤاد أحقر وأصر من أن يناورني. فقال ابن أبي دؤاد لذلك الشيخ ما تقول في القرآن؟ قال ما أصفتني يعني ولي السؤال. فقال له ابن أبي دؤاد سل. فقال الشيخ الشامي لابن أبي دؤاد ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال أسألك هل مقالتك هذه التي تدعو الناس إليها وتغري المؤمنين بتقتيل العلماء وتعذيبهم وامتحانهم في شأنها، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بها؟ وهل كان خلفاؤه الراشدون عالمون بها؟ وهل كان عالما بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ أو كانوا جاهلين بها؟ فقال ابن أبي دؤاد: كانوا جاهلين بها. فقال الشيخ الشامي: ما شاء الله ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. فقال ابن أبي دؤاد: أقلني والمناورة على بابها. فقال له الشيخ الشامي: هو كذلك. ثم قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: مخلوق. قال: مقالتك هذه أنه مخلوق التي تدعو الناس إليها، هل كان رسول الله وخلفاؤه الراشدون وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي عالمين بها أو جاهلين؟ قال: كانوا عالمين بها ولم يدعو الناس إليها. فقال الشيخ الشامي: ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله في أمته؟ ألم يسعك يا ابن أبي دؤاد ما وسع الخلفاء الراشدين في رعاياهم من المسلمين؟ فقام الواثق من موضعه وسقط من عينه ابن أبي دؤاد، ولم يمتحن بعدها أحدا في خلق القرآن. ولذا روى عنه الخطيب أنه تاب من القول بخلق القرآن إلا أنه لم يظهره، وإنما أظهر السنة المتوكل على الله. في القصة أن الواثق خرج إلى محل خلوته وضجع على قفاه ووضع رجله على ركبته، ثم قال: جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ما شاء الله، جهلها رسول الله وعلمها ابن أبي دؤاد. ثم قال: علمها رسول الله وخلفاؤه ولم يدعو الناس إليها. ألم يسع ابن أبي دؤاد ما وسع رسول الله وخلفاؤه الراشدين؟ وسقط من عينه. ثم أمر بالحداد ففك الحديد عن الشيخ الشامي وأعطاه 400 دينار، وقال له: ارجع إلى أهلك راشدا. هكذا يقول. والشاهد أن من أدلة من يمتحنون في القول بخلق القرآن آية الأعراف هذه، يقولون: إن الأمر إنما هو بكلامه، وقد جعله على حدة عن الخلق، أي قال: ألا له الخلق والأمر؟ فدل على أن الأمر ليس من الخلق، وأن كلام الله الذي هو أمره ليس بمخلوق. هكذا يستدلون. واستدل به قبل المحنة سفيان بن عيينة وغيره، واستدل به سفيان بن عيينة وغيره. ومناقشات القائلين بخلق القرآن في الاستدلال في هذه الآية كثيرة معروفة، وهذا معنى قوله: ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، تبارك معناه تعاظم وتقدس وتنزه جل وعلا، وأصل تبارك تفاعل إذا كثرت بركاته وخيراته. والله جل وعلا هو المتعالي المتنزه عن كل شيء، المتقدس الأعظم الذي يفيد الخير على خلقه. وقوله رب العالمين: العالمون جمع العالم، وهو من الملحقات بالجمع المذكر السالم، لأنه ليس بوصف ولا علم، فهو ملحق بالجمع المذكر السالم لا جمع مذكر سالم. وقد بيّن الله في سورة الشعراء أن العالمين يشمل السماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما، كما قال: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال فرعون وخفيه: إنه لا يحب المعتدين. لما بين جل وعلا أنه العظيم الأعظم خالق السماوات والأرض وخالق الشمس والقمر والنجوم ومسخر الجميع، بين عظمته وجلاله، أمر خلقه الضعاف المساكين أن يسألوه ويدعوه ليأتيهم بما يطلبون ويكشف عنهم من الضر ما يسألون كشفه. والمراد بذلك كأنه يقول: أنا العظيم الأعظم الجبار الذي خلقت السماوات والأرض والكواكب العظام، وأنا خالق كل شيء، وأنتم عبادي الفقراء الضعاف فادعوني، لأن الدعاء يستشعر به الداعي ذله وفقره وضعفه وحاجته، ويستشعر به عظمة من يدعو وعظمة من يدعو، وأنه عالم بكل شيء لا يخفى عليه دعاؤه ولو كان في أخفى الخفاء، وأنه عظيم قادر على كل شيء، قادر على أن يذهب عنه للضر ويأتيه بالخير. فالدعاء مخ العبادة، وهو من أعظم العبادات إذا كان مخلصا فيه لله، ولذا أمر الله خلقه به في هذه الآية: ادعوا ربكم أي خالقكم وسيدكم ومدبر شؤونكم، ادعوه تضرعا. تضرعا مصدر منكر حال، أي في حال كونكم متضرعين، والتضرع التفاؤل من الضراعة. والعرب تقول ضرع فلان لفلان إذا ذل له وخشع، أي ادعوه تضرعا، أي في حال كونكم متضرعين، أي لا خاشعين له جل وعلا، مستشعرين ذلكم وفقركم وحاجتكم وعظمة ربكم وكبرياءه وشدة فقركم إليه وشدة غناه عنكم. وكل ذليل خاشع تسميه العرب بارعا، وهو معروف في كلامهم، ومنه قول الشاعر: ليبكى يزيد بارع لخصومة ومختلط مما تطيح الطرائح. وقوله وخفية قرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا شعبة عراق: ادعوا ربكم تضرعا وخفية بضم الخاء، وهو فعلة من الخفاء الذي هو ضد العلانية والجهر. وقرأه شعبة وحده عن عاصم: ادعوا ربكم تضرعا وخفية بكسر الخاء. والخفية والخفية لغتان، هي فعلة وفعلة من الخفاء، لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان. ومعنى ادعوه خفية أي ليكن دعاؤكم في خفاء. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم من الصحابة فمن بعدهم يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم شيء، إنما هو همس خفي فيما بينهم وبين ربهم، لأن إخفاء الدعاء أبعد من الرياء، ولأنه يدل على ثقة العبد بأن ربه عالم بما خفي وما ظهر، لا يخفى عليه شيء. فالدعاء الخفي أفضل وأعظم من الدعاء الذي هو سرا وعلانية. وقد أثنى الله بخفاء الدعاء على عبده زكريا في قوله: كأفهاي عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. فتعليم رب العالمين أنك إذا أن الله يأمرك أن تدعوه في جميع حوائجك، إذا اضطررت إلى شيء فادع خالق السماوات والأرض ويسره لك، وإذا نابك أمر أو حسبك مكروه أو دهمتك خطوب فادع خالق السماوات والأرض وتضرع إليه بذل واستكانة في دعاء خفي لا يسمعه أحد، لأن الله جل وعلا السر عنده علانية، إذا أكررت به يعلمه ولا يخفى عليه ولو همست به في نفسك، كما قال تعالى: إنه يعلم السر وأخفى. ومن هذه الآية الكريمة أخذ الإمام أبو حنيفة وأصحابه حكما فقهيا، وهو عدم الإظهار وعدم رفع الصوت بآمين. إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا إن آمين دعاء، والله لأن معناها اللهم استجب. والله جل وعلا يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قال: الأمر بإخفاء الدعاء نص صريح في القرآن المتواتر المعصوم، فلا تعارضه الأحاديث التي وردت بإظهار التأمين، لأنه جاء بعض الأحاديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ ولا الضالين رفعوا أصواتهم بآمين حتى ترتج الجدران. والقاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقدم الخاص على العام، لأن دلالة العام عنده على أفراده قطعية، فكل فرد داخل في العام كأنه نص عليه بنص خاص، ولا يقدم الخاص على العام، بل ينظر في الخاص والعام، إذا عرف المتأخر منهما نسخ به الأول، وإن لم يعرف المتأخر منه محتاج. ولأجل هذه القاعدة المقررة في أصول أبي حنيفة رحمه الله كان يقول بوجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض ولم يبلغ خمسة أوسق ولا نصف أوسق ولا ربع أوسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال أيضا فيما سقت السماء العشر. وكان أبو حنيفة لا يرى تقديم الخاص على العام. قال يتعارض هذا العام وقوله فيما سقت السماء العشر مع الخاص الذي هو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لأن العام عند أبي حنيفة قطع الشمول لأفراده إلا ما أخرجه دليل، فكأن كل فرد من أفراد العام عنده دل عليه نص مستقل، فنوار أبو حنيفة في التاريخ فلم يعرف تاريخهما أيهما السابق، هل الأول الذي قال النبي فيما سقت السماء العشر أو قوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فلما جهل التاريخ احتاط لوجوب الزكاة احتياطا لبراءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بالزكاة. وكذلك في هذه الآية قال إن الأحاديث التي جاءت ذرا للصوت في التأنيث أخبار آحاد، ولو فرضنا أنها متأخرة لأن الظاهر أنها متأخرة لأن هذه السورة سورة الأعراف من القرآن النازل بمكة إلا ثمان آيات منها تأتي في قوله وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات، أما غيرها من سورة الأعراف هي من القرآن النازل بمكة قبل الهجرة، وأحاديث التمين بالصلاة هي في المدينة متأخرة عنها، إلا أن القاعدة المقررة في أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا تنسخ المتواترات بأخبار الآحاد، والأحاديث أخبار آحاد، والإشراق بالدعاء متواتر، لأن قوله هنا في سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفيا نص متواتر ظاهر الدلالة يدل على إخفاء الدعاء، وآمين هي من الدعاء، والدليل لأن معناها اللهم استجب، وهنالك قول ضعيف الشاذ يقول إن آمين من أسماء الله تعالى. وعلى هذا القول قال بعض أصحاب أبي حنيفة لو قدرنا أن آمين من أسمائه تعالى فالله يقول واذكر ربك في نفسك كلا يقولون، والعلماء الذين يقولون أن القضاء بالمتأخر يقولون إن هذا عام ورفع الأصوات بالتأمين خاص ولا يتعارض عام وخاص، وهذا مذهب الجمهور المقرر في أصول الشافعية والحنبلية والمالكية أن الخاص يقضي على العام ويقدم عليه، وكذلك المقيد على المطلق سواء تقدم أو تأخر عنه كما هو معروف بالأصول. وهذا معنى قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إنه جل وعلا لا يحب المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقد جاء حديث ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يكون في أمتي قوم يعتدون في الدعاء والاعتداء في الدعاء على أنواع كثيرة، منها الذي يصيح بالدعاء صياحا مزعجا، ومنها الذي يسأل الله أن يعطيه مركبة النبيين في الجنة أو فوق مركبة النبيين، فهذا اعتداء في الدعاء. وعن بعض الصحابة أنه سمع ولده يقول اللهم إني أسألك الجنة وحورها ونعيمها وكلا وكلا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكلا وكلا وكلا. قال هل من الاقتداء في الدعاء يكفيك أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الله لا يحب المعتدين المجاوزين في الحدود سواء كان في الدعاء أو في غير الدعاء من مجاوزة ما ينبغي إلى ما لا ينبغي كما هو عام، وهي وإن نزلت الدعاء فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ونحن وإن كنا نعلم أن الإخفاء بالدعاء أفضل من الإصرار به، وندعو غالبا في هذا المجلس دعاء ماهرا.